فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بكم، جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
شيخنا، كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند قول الله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وذكرنا بعض المواقف منها. قلنا أن أهل الإيمان يتيقنون بأن ما أتى به الله سبحانه وتعالى حق ولو لم يدركوا سره، وقلنا أيضا كفائدة أخرى في هذه المسائل أن صغر حجم المخلوق مع وجود كل الوسائل في المخلوق الكبير يدل على شدة الإبداع وعظمة القدرة. وانطلقنا أيضا توقفنا عند أهل الكفر: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعترضون ويتحيرون. على كل، نود أن نعود إلى هذه الآية ونقف معها بعض الوقفات قبل أن نسترسل فيما تبقى لنا الحلقة اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل القرآن العظيم مفتاح آلائه ومصباح قلوب أوليائه وربيعهم الذي به يهيم كل واحد منهم في رياض برحائه. أحمده على توالي نعمائه، وأشكره على تتابع كرم لا أمد لانتهائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقضي لقائلها باعتلائه. هذا هو الله، له الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما أقبل الليل بظلامه وأدبر النهار بضيائه. وبعد، فإن هذه الآية التي هي الآية رقم 26 من سورة البقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أول سؤال يواجهنا: لماذا جاءت هذه الآية في هذا الموضع؟ ما هي مناسبة هذا المكان التي وضعت فيه الآية؟ ما هي مناسبة ترتيب هذه الآية بالنسبة إلى ما قبلها؟ والجواب على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو أثبت له صفتين عظيمتين: الصفة الأولى أنه لا ريب فيه، سواء جعلناها على سبيل الإخبار أو على سبيل الأمر، الأمر بمعنى النهي هنا، يعني لا ترتابوا فيه، أو على سبيل الإخبار أي لا يمكن أن يتصور أن يتطرق إليه الريب. إذن أثنى على القرآن، ثم أتى بالصفة الثانية العظيمة وهي قوله تعالى: هدى للمتقين، أي ينتفع به المتقون، فهو نور لهم. وقد فسرنا في موضعها تفاصيل معنى هدى للمتقين. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن مرة أخرى عند ذكر أدلة ربوبيته وألوهيته ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقد ذكرنا أن الضمير هناك من مثله إما أن يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قول الأقل، وإما أن يعود إلى القرآن العظيم للتحدي بمثله وهو قول الجمهور الذي ارتضاه الإمام الطبري رحمه الله تعالى. فأتوا بسورة من مثله، إذن ذكر القرآن مرتين فيما سبق من الآيات. طيب، ماذا كان موقف اليهود الذين جوبهوا بالقرآن في المدينة، وماذا كان موقف المشركين في مكة وفي المدينة، وماذا كان موقف المنافقين في المدينة، ماذا كان موقف كل هذه الفئات أمام القرآن العظيم وجاذبيته العجيبة وإعجازه العجيب؟ سلكوا أمرين: الأمر الأول القتال والتعذيب والإيذاء، وهذا الذي قاله دراز رحمه الله تعالى لما قال: فما كان جوابهم إلا أن ركبوا مثل الحتوف واستنطقوا السيوف بدل الحروف، وذلك لما عجزوا عن الإتيان بالبرهان. وهذه حيلة كل من يعجز عن الدفاع عن نفسه باللسان والبيان. إذن هذه الحيلة الأولى التي لجأوا إليها، وهي التعذيب والإرهاب. الحيلة الثانية أنهم حاولوا أن يشوشوا على القرآن، وقال: الذين كفروا لا اسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فمن اللغو الذي شوشوا به عن القرآن أن قالوا: لماذا يمثل الله هذه الأمثلة؟ وذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وهذا قد ورد فيما ذكره الطبري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن الله تعالى لما قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقال: أو كصيب من السماء، قال المنافقون: الله أجل من أن يضرب هذه الأمثال. وكذلك ورد عن قتادة رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لما مثل ب أصنامهم التي يعبدونها مثلها بالعنكبوت وبالذباب، كما قالت تعالى في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها، وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لما مثل معبوداتهم بهذه الأمثلة قاموا يستنكرون ويقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ورد عن اليهود أنهم قالوا: الله أجل من أن يمثل بالذباب وبالعنكبوت. فأتى الله سبحانه وتعالى بهذه الآية ردا عليهم، وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إذن قضية هذه الآية كما قال مجاهد رحمه الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب الأمثال صغيرها وكبيرها، يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق وأنها تقرب إليهم المعاني في قالب محسوس، ويكفر بها الكافرون ولا يكونون بها من المنتفعين. إذن هذه قضية ترتيب الآية، نسق الآية في هذا المكان. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. النقطة الثانية التي نأخذها في هذه الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. كلمة يستحيي مأخوذة من الحياء، والاستحياء والحياء قالوهما بمعنى واحد. ولاحظ كلمة يستحيي بياءين. وبنو تميم كما يقول الأخفش في معاني القرآن، بنو تميم ينطقونها بياء واحدة، وقد وردت قراءة شاذة ذكرت عن ابن كثير، وهي شاذة وليست من الثابت عن ابن كثير، هي قراءة شبل عن ابن كثير أنه قرأ بياء واحدة، ولكن الثابت عن القراء العشرة أنهم يقرؤون بياءين يستحيي. وقلنا بأن الألف والسين والتاء في استحياء للتأكيد، فهي كمثل استقدم يعني تقدم، ومثل استجاب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، استجاب يعني أجاب، فأتى بالألف والسين والتاء من أجل تأكيد الإجابة. وكذلك هنا الاستحياء بمعنى الحياء، وأتى بالألف والسين والتاء للتأكيد، أو قالوا للمبالغة.
يعني جزاكم الله خير شيخنا، عكس ما اعتدنا عليه في اللغة.
المشهور في اللغة أن الألف والسين والتاء للطلب، كما تقول استغفر يعني طلب المغفرة، لكن يأتي الألف والسين والتاء بهذا المعنى. إذن ينبغي أن يفهم ما هو الذي يأتي غالبا في اللغة، وما هو الذي يأتي على سبيل الأقل، وهذا ليس من الغرائب، بل هذا ما ينبغي أن يعلم، ما هو الذي يأتي على القاعدة المضطردة، وما هو الذي يخرج عنها. إذن فهمنا الألف والسين والتاء، صلينا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب، مثلا ما، كلمة ما هنا ما معنى ما؟ قالوا ما تحتمل أحد الاحتمالات. الاحتمال الأول: ما هي إبهامية تتصل بالنكرة فتؤكد معناها وتفخمه أو تحقره، كأن تقول: كلمت فلانا كلاما ما، وتسكت. أيوة. كلمت فلانا كلاما ما. هنا بحسب السياق أو بحسب القضية التي تتكلمون عنها. فإن كنتم تتكلمون عن قضية كبيرة تتعلق بفلان هذا، فإذا كلاما ما، إذا هذا كلام خطير. وإذا كنتم تتكلمون عن لهو ولعب وأشياء تافهة، فإذا هذا كلام حقير. فلما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان، سواء رأيتموه أنتم حقيرا أو رأيتموه عظيما، لكن الله تعالى هو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو يعلم من خلق. وما ضرب هذا المثل في موضعه إلا لحكمة بالغة وإعجاز بياني، لكنكم أنتم أيها المعرضون عن فهم هذا الكلام أو عن الانتفاع بهذا الكلام قمتم تلغون بدلا من أن تستفيدوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال
آنفا
يريدون أن يلغوا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هذا معنى ما، فهي إبهامية، وبعضهم يقولون مزيدة أو زائدة، وهم عندما يقولون زائدة لا يقولون زائدة أي أنه لا معنى لها، بل زائدة في اللغة أي لها معنى. ولذلك عبر عنها بعض أهل العلم كالبيضاوي وغيره بأنها صلة، أي لزيادة إيضاح المعنى أو لتضمنه معنى جليلا يستبين من خلال السياق كما ذكرنا. إذن هذا المعنى الأول لكلمة ما. المعنى الثاني لكلمة ما هو ما ذكره الطبري ومال إليه ونسبه الأخفش رحمه الله ورحم الله الطبري وجميع أئمة المسلمين، نسبه إلى بني تميم، أنهم يجعلون ما بمنزلة الذي، فيكون تقدير الآية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا الذي هو بعوضة فما فوقها. إذن فجعل كلمة ما بمعنى اسم موصول، وهذا الذي ذكره الطبري رحمه الله تعالى عندما قال كأن المعنى إن الله لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضة في الصغر. لاحظ هنا الأخفش جعلها مرفوعة، هنا الطبري جعلها منصوبة، الذي هو بعوضة في الصغر والقلة فما فوقها مثلا، فأخر كلمة مثلا.
في المعنى في الرفع والنصب
الإعراب هنا أخشى أن نطيل فيه كثيرا، نحن نريد أن نأخذ المعنى المباشر. وإلا فقد قيل في النصب مثلا أنها كانت في محل نصب يضرب، فتأخذ إعراب الذي. يعني كلمة الذي منصوبة، وإن الله لا يستحي يضرب الذي، فهي منصوبة بها. ومن ذلك قول حسان بن ثابت رحمه الله رضي الله تعالى عنه وكفى بنا فضلا على من غيرنا، فأتى بكلمة غيرنا مجرورة، لأن من هنا الذي هو الاسم الموصول مجرور بعلى، وكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالوا فأعربت هذه غيرنا بالجر لأن ما قبلها مجرور الذي هو الاسم الموصول مبني في محل جر بعلى. نعود إلى الآية، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هناك معنى آخر في كلمة مثلا ما، قالوا الوجه الآخر، وهذا أيضا أشار إليه الإمام الطبري رحمه الله تعالى، الوجه الآخر أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها، فحذف كلمة بين وكلمة إلى، وأصبح الأمر رجعت البعوضة لتنصب، فقال إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة، وهي ما بين بعوضة، لكن لما حذفت بين أصبحت بعوضة، فما فوقها إلى ما فوقها، فحذف إلى. قالوا ومن ذلك قول العرب في هذا، هي أحسن الناس ما قرنا فقدما، هي أحسن الناس ما قرنا يعني رأسا.
نعم نعم.
هي أحسن الناس ما قرنا فقدما، والتقدير هي أحسن الناس ما بين قرن إلى قدم، ولكنه نصب لما حذف بين وإلى، واضح هذا.
نعم نعم.
من ذلك مثلا له 20 ما ناقة فجملا، والتقدير له 20 ما بين ناقة إلى جمل.
طيب، يعني كأنها شيخ جاءت مكان بين.
نعم، هنا حذف الثنتين وأتى بما. إذن فهمنا التركيب الإعرابي واللغوي لكلمة مثلا ما بعوضة فما فوقها.
طب لو أردنا أن نضع لها شيخ قاعدة في القرآن، بحيث مثل ما تفضلت في بداية الحلقة، لابد أن نفرق بين القاعدة المضطردة وبين القليل أو الكثير في القرآن.
يرد في القرآن الكريم الأصل حمل كلام الله سبحانه وتعالى على الأشهر والأظهر في كلام العرب، ولكنه أحيانا قد يحمل على الأقل لقرينة واضحة. لماذا؟
نعم.
قالوا للمحافظة على أصول اللغة العربية، ومثلا من ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة.
نعم.
قالوا لا أقسم، هو الآن يقسم أو لا يقسم؟
يقسم.
الجمهور على أنه يقسم.
نعم.
طيب ولماذا أتى بكلمة لا؟ هو يقول لا أقسم. قالوا أتى بكلمة لا للتأكيد، وهذه لغة يمانية قليلة، وبالمناسبة هي ما زالت موجودة عند بعض النواحي في أهل اليمن، في نواحي خبان ودمت، يقولون أنا لا أقول لك، بمعنى أنا أقول لك قولا مؤكدا، فيأتي بلا لا للنفي وإنما لزيادة التأكيد. فلما قال لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم قسما مؤكدا بيوم القيامة.
هذه فائدة جديدة.
فائدة جليلة جدا. إذن يأتي في القرآن الكريم أحيانا يحمل الكلام على الأقل في اللغة العربية أحيانا، ولا بد من قراء لذلك للمحافظة على اللغة العربية. وقد قال كثير من علمائنا بأنه لولا القرآن، وهذا حق، لولا القرآن لما بقيت اللغة العربية، أي لا طرى عليها من التطوير والتغيير ما طرى على اللغات اللاتينية التي تحولت سذر مذر، تحولت إلى عشرات اللغات وهي لغة واحدة في الأصل. إذن نعود، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب ما معنى كلمة فما فوقها؟ فما فوقها لأهل العلم هنا في الفاء لفتة جميلة من الناحية اللغوية في الفاء. قالوا الأصل في الفاء الترتيب، لكن هنا لم تأتي للترتيب. الأصل في الفاء الترتيب والتعقيب، ولا لا؟ يقال دخل فلان ففلان، ولكن هنا لم تأتي للترتيب، بل أتت هنا للتشريك. أتت للتشريك في ضرب المثل بهما، أي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فأي مخلوق آخر، فأي مخلوق آخر.
نعم.
فهمنا إذن الفاء هنا للتشريك وليس للتعقيب.
نعم.
وقالوا هو تدرج رتبي. ما معنى تدرج رتبي؟ هنا تدرج رتبي أيضا لها لفتة جميلة. ما معنى تدرج رتبي؟ أي هذه التي فوقها هي أقل ولا أعلى؟ هي أثقل وأعظم جرما وجسدا أو أقل؟ الآية تحتمل الأمرين، فما فوقها، فيحتمل فما فوقها يعني فما دونها في الصغر والحقارة. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. فالله سبحانه وتعالى هنا ضرب المثل بالبعوضة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بما هو أدنى من البعوضة، وهو ماذا؟ الجناح.
الجناح.
قال: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما ساقى كافرا منها شربة ماء. الحديث رواه الترمذي، وهو حديث يسلي القلب ويجعل الإنسان ينتظر الثواب العظيم في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم اجعلنا فيه من الآمنين. إذن فما فوقها يعني فما دونها في الحقارة كالجناح. طبعا بعض المعاصرين يقول بأن هناك مخلوق أصغر منها طفيلي يعيش فوق ظهرها، ولكن هذا سبيله عن الإثبات العلمي، يعني إثبات هذه الحقيقة علميا. الاحتمال الثاني: فما فوقها يعني فما هو أعلى منها، ما هو أكبر منها، فيكون المراد فما فوقها يعني فما هو أعظم منها في الجثة. وكلا الاحتمالين صحيحان. ومما يدل على صحة الاحتمالين ما رواه الإمام مسلم عن الأسود قال: دخل شباب من شباب قريش على عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني مجموعة من الفتيان في منى وهي بمنى، وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ شباب صغار أضحكهم شيء، رأوا موقف في الحج فضحكوا. قالوا: فلان، انظر الشباب تفكير الشباب من ذلك الوقت، قالوا: فلان خر على عمود فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. فهم ضحكوا لأنه انزلق. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تربيهم رضي الله تعالى عنها، قالت: لا تضحكوا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. لاحظ كلمة فما فوقها، ما معنى هذا؟ يشاك شوكة يعني بالشوكة، فما فوقها يعني فما هو أعلى منها، كأن يجرح بالسكين مثلا أو كأن يضرب. ويحتمل فما فوقها يعني فما هو دونها، كأن يرتاع.
نعم.
مجرد ارتياع. يعني مثلا واحد فتح الباب وهو غير منتبه فقام وأصابه نوع من الفزع، هذا دون الشوكة. فيحتمل الأمرين. إذن فقول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي فما هو دونها في الصغر كالذرات، أو فما هو أعلى منها في الجثة كالفيل على سبيل المثال، أو العنكبوت، لأن العنكبوت أكبر من البعوضة في الحجم. طيب، هم استنكروا وقالوا: لما يضرب الله الأمثال بالبعوض؟ ونحن قلنا بأن الرد عليهم أولا أن هذا موجود في كلام العرب، التمثيل للمعاني بالأشياء المحسوسة ولو صغرت موجود في كلام العرب. على سبيل المثال يقولون مثلا: أجمع من ذرة وأجرأ من ذباب، وذلك لأن الذباب لا يفتأ، يحوم ويحوم ويحوم ويظل، فهذا العرب تقول أجرأ من ذباب. والعرب تقول مثلا: كلفني مخ البعوضة، هذا أسلوب عربي موجود، إذا لماذا يعترضون عليه؟ والقرآن إنما نزل بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف عليه السلام. إذن هذا الرد عليهم الأول، أن هذا أسلوب عربي، يفترض أن تضحكوا على أنفسكم أنتم، إما لأنكم لا تعرفون الكلام العربي، وإما لأنكم مجرد مستهزئين لا تفيئون إلى علم بين أو دليل واضح. طب هذا الرد الأول. الرد الثاني أننا قلنا بأن الصغر قد يكون دليلا على العظمة، وأشرنا إلى هذا بأن الكمبيوتر أول ما اخترع في الستينات كان بحجم غرفة كبيرة، وما فتئ يصغر ويصغر، وكلما صغر مع وجود نفس المميزات وأكثر التي كانت موجودة في الحجم الكبير يتعجب الإنسان من إبداع الصنع، صح؟ فكذلك خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشاعر: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. المسألة الثالثة أن مقتضى الحكمة أن يمثل الله تعالى بالنسبة لضآلة معبوداتهم وحقارة وتفاهة عقولهم بهذا المثال، فكما أن المعبودات في غاية من الحقارة والذلة لا بد أن يمثل لها بشيء تستحقره نفوسهم، بل العجيب أن الممثل به في حقيقته أعظم من معبوداتهم.
نعم.
يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن الذبابة في الحقيقة أعظم من هذه المعبودات كلها. هذه الأصنام الكبيرة التي وضعوها. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فمقتضى الحكمة أن يأتي بمثال يدل على المعنى الذي ما انتبهوا له. هذا هو عين الحكمة والصواب في موضوع التمثيل. هنا في كلمة بعوضة قال بعض أهل العلم هذا من الإعجاز، لأن بعوضة الأنثى غير بعوضة الذي هو الذكر. فالبعوضة الأنثى هي التي لها صفات عجيبة جدا. أولا هي التي تمتص الدم، وثانيا هي التي تقدر على تشخيص رائحة الدم من مسافة تزيد على 60 كيلومترا، ثالثا لها 100 عين في رأسها، ورابعا مزودة بجهاز أشبه بجهاز التمييز الحراري يعمل بأشعة تحت الحمراء. إذن هذا المخلوق الصغير فيه من العجائب ما الله به عليم. ولذلك قالوا لا تستخفن الفتى بعداوة أبدا وإن كان العدو ضئيلا، إن القذى يؤذي العيون قليله، ولربما جرح البعوض الفيلة. طيب نأتي إلى بقية الآية. قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا، أي لما يضرب الله تعالى الأمثال، فأما الذين آمنوا الذين تيقنوا وصدقوا. ألاحظ كلمة الإيمان تقتضي التصديق مع الإنقياد، فإن مجرد التصديق هذا عند إبليس لكنه غير منقاد، التصديق مع الإنقياد والإذعان. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي ما أتى من الله فهو حق، والحق قالوا هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. الحق هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ولا يسوغ التلجلج عند سماعه. فالذين آمنوا مجرد أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى يسلمون له ويذعنون له ويعلمون أنه الحق من ربهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. طيب الفريق الثاني قال وأما الذين كفروا، وكفروا بمعنى غطوا وجحدوا، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. مثلا هنا منصوبة على التمييز، كما تقول كيف تنتفع بهذا سلاحا، سلاحا على التمييز، أو وقيل هو على الحال كما في قوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية. فإذا قال الذين كفروا ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي يشوشون. أنا أعطيك مثال على هذا التشويش على من سبق من الأنبياء مثل موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لما قال له فرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قالوا رد عليه، لأنه قال أليس لي ملك مصر؟ فهو قال إذا أنت لك ملك مصر فهذا الإله الذي أدعو إليه وهو الله تعالى في علياه، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فبدلا من أن يرد على الحجة قام يشوش، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ طيب رد، إذا أنت عندك ملك أعظم من السماوات والأرض قل. لكنه انصرف عن الكلام. فالذين كفروا لما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى ينصرفون، يحاولون أن يشوشوا ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله سبحانه وتعالى يضل به كثيرا. طيب ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ إذن شوش الذين كفروا وانصرفوا. قالوا ها هنا ينبغي أن يكون المؤمن عندما يسمع الأخبار يعني مثلا أخبار عن الجنة، أخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبار عن الأنبياء من قبل، أخبار عن النار، أخبار عن الحيوانات، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا سمى 3 سور بأسماء حيوانات و3 سور بأسماء حشرات. عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يسلموا إذا سمعوا الأخبار، وإذا سمعوا الأحكام ينبغي أن يذعنوا ويطبقوا. فأوامر يتبعون الأوامر، وإذا كانت نواهيا فإنهم يجتنبون النواهي. إذن هؤلاء الذين آمنوا كما يستمعون كلمات الله فيزدادون بها يقينا، كما قال تعالى وتمت كلمات ربك في قراءة الجمهور، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قالوا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام كما يقول ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. إذن الذين آمنوا موقفهم الإذعان، ما يقولون لماذا يا الله قلت كذا، بل يقولون سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن نقول هنا لفتة عجيبة في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يزيد إيماننا به بأحد طريقين، هذه موجودة في القرآن منتشرة. الطريق الأول إما أن ينتقل بنا من الخلق إلى الخالق، كما في قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله. هنا ننظر إلى آثار رحمة الله أي في خلقه، كيف يحيي الأرض بعد موتها، ننتقل إلى الخالق. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. شوف الجمال، ينتقل من الخلق من الأثر من أثر المخلوق إلى المخلوق، ومن المخلوق إلى صفة الخالق، ومن صفة الخالق إلى الخالق. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك لمحيي الموتى. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أن ينتقل من الخالق العظيم إلى كلماته وخلقه، أي فكل ما قاله قاله لحكمة بينة وإعجاز ظاهر، وكل ما خلقه خلقه لحكمة ظاهرة، وهذا كما في البعوض. فالله سبحانه وتعالى خلق البعوض أو ضرب الأمثال بالبعوض، خلق البعوض هذا خلق، ضرب الأمثال بالبعوض هذه كلمات الله سبحانه وتعالى، فنحن نصدق بها ونعلم أنها الحق من ربنا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. ولذلك قال بعض أهل العلم الذين يتأملون في هذا، قالوا: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أود متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى وصول غذا الجنين ببطنها في ظلمة الأحشى بغير تمهل، ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل، ويرى ويسمع كل ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فانطلقوا من كلمات الله سبحانه وتعالى ليزيدهم إيمانا لا ليزيدهم خسرانا. فذلك حال الظالمين الذين وصفهم الله تعالى بقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعوذ بالله من الخسارة.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، ختم الله الآية السابقة بقوله: وما يضل به إلا الفاسقين، ثم أردف ذلك بقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وصف لحال الفاسقين. فلو وقفنا مع هذه الآية شيخنا وردنا أن نعرف العهود المواثيق.
طيب في قوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قبل أن نذهب إلى هذا ننظر هذا المقطع: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هنا قالوا على طريقة اللف والنشر المشوش وليس المرتب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين أولا وذكر الكافرين ثانيا، ثم بدأ بذكر الإضلال قبل ذكر الهداية، فهذا يسمى اللف والنشر المشوش عند علماء المعاني والبديع. اللف والنشر هذا أسلوب من أساليب البديع في اللغة، أي أن الله سبحانه وتعالى أو المتكلم يتكلم فيذكر أمرين ثم يرتب على الأمرين، أو يذكر ثلاثة أمور ثم يرتب على هذه ثلاثة أمور ثلاثة أمور أخرى. فإذا أتى بها على نفس الترتيب السابق يسمى لف ونشر مرتب. وإذا أتى بها عكس الترتيب السابق يسمى لف ونشر مشوش. مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، إذن ذكر المؤمنين أولا وذكر الكافرين ثانيا. ثم قال: يضل به كثيرا، هذا يتعلق بالكافرين ولا بالمؤمنين؟
بالكافرين،
مع أنه ذكره ثانيا فذكر الإضلال أولا بعد ذلك في النتيجة، هذا يسمى لف ونشر مشوش.
ولو كان مرتبا لقال يهدي به كثيرا.
والقرآن يأتي بهذا ويأتي بهذا، وكل ذلك من أساليب المحافظة على اللغة العربية.
جميل جميل.
قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. السؤال: لماذا عبر عن المؤمنين أو عن المهتدين بالكثرة مع أن المؤمنين في الغالب هم الأقلون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أنتم في غيركم من الأمم إلا كالشعرة الحمراء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، يعني أنتم قلة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فذكر أن المضلين كثرة. وقال: وقليل من عبادي الشكور، فذكر أن من يشكر الله سبحانه وتعالى قلة. طيب كيف هنا قال ويهدي به كثيرا؟ قالوا: هنا أشاد بهم، فهم وإن كانوا قليلا فهم كثرة. طبعا يأتي زمان من الأزمنة يكون المتقون كثرة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل. لكن هؤلاء في زمان محدد، لكن الغالب أن المتقين يكونون قلة. طب لماذا قال ويهدي به كثيرا؟ قالوا: الاحتمال الأول أنه عبر بالهداية، والمهتدون كثرة، ولكن الذي يهتدي فيتقي فيشكر هؤلاء قلة. قالوا: والمعنى الثاني معنى عظيم، وهو أن المهتدين وإن كانوا قلة فحقيقتهم أنهم كثرة بين الناس، أي كثرة بنفعهم وانتفاعهم. يضل به كثيرا، طيب هل القرآن سبب للإضلال؟ نقول: القرآن ليس سبب للإضلال، القرآن سبب الهداية، ولكن الذين يصدون عنه يزدادون ضلالا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة
سوداء
فإن تاب صقل منها، يعني نظف. قال فإن عاد زادت. لاحظ هو قلب خليل، فلما يأتيها الأمر من أمر الله إذا اتبعه نكتت نكتة بيضاء فيزداد صفاء،
نعم.
إذا لم يتبعه وعصى
نكتة سوداء،
نكتة سوداء. إذن القرآن هنا لأنه أعرض عنه يزداد سودادا، فقوله تعالى يضل به كثيرا لأنهم أعرضوا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المهتدين، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذا أيضا معنى قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة، بالإدغام قراءة الكسائي وهشام وغيره، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال فإن عاد زادت، يعني النكات السوداء حتى تعظم في قلبه، فذلك الران الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من هذا الذي يضل بكلام الله سبحانه وتعالى بدلا من أن يجعله يهتدي؟ من هو؟ قال الفاسقين. طيب فمن هو الفاسق؟ قالوا الفاسق مشتق من الفسق، من فسقة الرطبة، أي خرجت عن قشرها. الرطبة عندما تزداد نضوجا،
نعم،
فإنها تبدأ فتفارق القشرة الخارجية،
نعم.
ففسق بمعنى خرج، فقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، قالوا هذا من مبتكرات القرآن، شبه العاصي المتمرد على الله سبحانه وتعالى الذي لا يتبع هداه بالذي يخرج من المكان الآمن، من المكان الذي يجد فيه الري والغذاء وهو الثمرة فينفصل عنها، فهذه فسقة الرطبة أو فسقة الثمرة. فكذلك هو يخرج عن المكان الذي يجد فيه الأمن وهو القرآن الكريم، يخرج عن المكان الذي يجد فيه الأمن وهو اتباع قول رب العالمين سبحانه وتعالى وما يضل به إلا الفاسقين. في قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين هنا السؤال، بعض الناس يقول هل معنى ذلك لا يمكن أن أتلافى الضلال؟ نقول الله تعالى قال وما يضل به إلا الفاسقين، بمعنى أنك انتبه لخطواتك. الله تعالى خلقك مختارا، فقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فإذا أنت خرجت عن طاعة الله قد تعاقب بزيادة الخروج عن طاعة الله وهو الضلالة. إذن الفسق هو الخروج عن طاعة الله، فيعاقب الله تعالى من خرج عن طاعته بأن يضله أكثر. وهذا قول قتادة في الآية، قال قتادة في معنى قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، قال فسقوا فأضلهم الله على فسقهم، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى بما كانوا يفسقون التي استأتي في سورة البقرة، قال بما بعدوا عن أمري، أي فكلما ابتعد الإنسان عن الله أضله الله تعالى. وهذا ليس مضطردا لأن الله تعالى يعفو ويغفر، وإنما يخشى أن يعاقب بذلك. نسأل الله العفو والعافية.
الله يحفظكم شيخنا، وإن شاء الله في الحلقة القادمة ندلث إلى قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم إلى قصة آدم عليه الصلاة والسلام وحواء عليه الصلاة والسلام. شكر الله لكم إخواني وأخواتي طيب المتابعة وحسن الاستماع، ختاما من الله قلوبكم بمحبته والتعلق به والإقبال عليه. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.